إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد مر معنا إخواني في الله أننا بإذن الله في مثل هذه الأوقات حول ذكر هذه الدروس والمسماة بالمقامات الحسان المستفادة من شهر رمضان، ونعني بهذه المقامات المقامات التعبدية، إذ أن الكثير من المسلمين لربما يستصعى عليهم ولا يتسنى لهم أن يتعبدوا الله سبحانه وتعالى بالعبادات العديدة حتى يهل علينا شهر رمضان فتأتي هذه العبادات متاحة للجميع. فكان هذا المقام إخواني في الله إشارة إلى أهم العبادات التي يستفيدها المسلم من خلال رمضان. ومر معنا في الدرس الأول ما يتعلق بعبادة الفرح والاستبشار بمقدم الشهر، وهذا من الفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، وهو من الفرح المشروع. وأيضا كذلك إخواني في الله مما يذكر من العبادات الذي يستفاد من شهر رمضان عبادة الصيام. عبادة الصيام، الصيام إخواني في الله تعتبر من العبادات الحميدة التي تضافرت وتكاثرت في حقها الفضائل والمآثر الحميدة والعديدة. وحسبك قوله صلوات ربي وسلامه عليه حين قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. هذا المقطع أو هذه المقالة من نبينا صلى الله عليه وسلم عبارة عن حديث رواه الإمام ابن خزيمة والحاكم والنسائي، وفيه أن أبا أمامة رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عدة أسئلة، فكان من سؤاله إياه قال: يا رسول الله، يا رسول الله، مرني بعمل ينفعني الله جل وعلا به. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي لفظة: فإنه لا عدل له. وجاء عند النسائي أن هذا السؤال جاء مكررا، قال: يا رسول الله، مرني بعمل، قال: عليك بالصوم. يا رسول الله، مرني بعمل، قال: عليك بالصوم. يا رسول الله، مرني بعمل، قال: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له، وفي لفظة: لا عدل له. وجاء عند ابن خزيمة برواية قريبة من هذه الروايات أن أبا أمامة قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الله به الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فهذه الأحاديث إخواني في الله إضافة إلى ذلك تلكم الأحاديث الكثيرة، وهي تصب في بيان فضل الصوم. كذاك الحديث الذي أخبر فيه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. القرآن، الصيام لا زال بك ولا زال معك يوم القيامة، يشفع بك عند الله سبحانه وتعالى حتى يدخلك الجنة. فشفاعة الصيام شفاعة في حق من كان من أهله. وهكذا ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يوم واحد يا عبد الله، ليست أيام، يوم واحد تحتسب الأجر عند الله. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وهكذا ما جاء في السنن من حديث معاذ بن جبل قال: قلت قال رسول الله: يا معاذ، ألا أدلك بعمل يدخلك الله به الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: عليك بالصوم. ثم قال: والصدقة، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهكذا أيضا مما يدلك على فضيلة الصوم ما جاء في الصحيحين من أن الله سبحانه وتعالى أعد بابا، وهذا الباب خاص لأهل الصيام، سماه ربنا جل وعلا بباب الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق عليهم فلا يدخل بعده أحدا. وهذا إخواني في الله فضائل كثيرة وكثيرة جدا تدلك على فضيلة الصيام وأنها من العبادات المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس لو ربما يستصعى ويستصعب ولا يتسنى لهم أن يؤدوا هذه الشعيرة لانشغالهم أو لتعبهم أو خوف المشقة التي ستصحبهم إذا صاموا، لكن يأتي رمضان، يأتي رمضان كمدرسة فيها 30 يوما على الغالب تصوم يا عبد الله اليوم بعد اليوم واليوم بعد اليوم حتى تتمرن على أمر الصيام، فتنطلق من هذه المدرسة وأنت بإمكانك عندك قدرة لأنك قد تعودت على الصوم، تعودت على الصوم. فرمضان إخواني في الله من المواسم التي تربي المسلم على الاعتياد على مسألة الصيام، الاعتياد على مسألة الصيام. اللهم إلا أن الصيام في رمضان من الفرائض، ليست بمزاجك وليس باختيارك وليس الأمر راجع على اجتهادك، بل أنت ملزم بالصيام. قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، إذ أن كتب وما اشتق منها قال علماء كأبي العباس المقري رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء أن كتب وما اشتق منها تأتي في القرآن على عدة معان، أوصلها بعضهم إلى 4 معان. والذي نريده في هذا المقام عند هذه الآية أن كلمة كتب وكتب وكتاب تأتي في القرآن بمعنى الفرض، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا، فالكتاب وكتب بمعنى فرض ولزم وحتم. فقوله قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام بمعنى فرض عليكم الصيام. وهنا تأتي مسألة تذكر في هذا المقام حول من ترك الصوم ومن ترك الصيام في نهاية رمضان، فأمره لا يخرج عن أمرين اثنين: إما أن يكون تارك الصوم ترك ذلك جحودا للصيام وإنكارا لفرضيته، فهذا كافر، فهذا كافر قد خرج من الدين والملة، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ولا خلاف بين العلماء في كفر من كان هذا معتقده. بعض الفسقة، لا أقول فسقة بل بعض الزنادقة، لربما يتطاول على أمر الصيام ويقول: ما هذا الصيام؟ هذا ليس من دين الله، هذا تعذيب لعباد الله، ما أظن أن الصيام فرض علينا، وهكذا يغمز ويطعن ويقدح. أو ذاك الآخر الذي لربما يستهين بأمر الصيام فيستهزئ به، فهؤلاء من عداد الكفرة، من عداد الكفرة. الصورة الثانية في حق تارك الصوم: من أقر بفرضيته إلا أنه تركه تكاسلا وتهاونا، كحال كثير من ممن ضعف دينه وقل ورعه، ربما يقر بأن رمضان واجب وأنه فريضة، لكن يقول: أنا ما أستطيع وأنا كذا، ويأتي بأعذار واهية يتذرع بها في ترك الصيام، وإلا حقيقتها التكاسل هو الذي أداه إلى ترك الصوم. فهذا في قول العلماء على أنه فاسق وعلى أنه عاص وعلى أنه آثم. لكن لا تستهين يا عبد الله أو لا تستخف بهذه الأحكام. بعض الفاسق يقول: ما حكمي إذا أنا تركت الصوم؟ يقول: أنت عاصي، بس عاصي سهل. لا، يقول الذهبي رحمه الله تعالى قال: ومن أفطر أياما من رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر. تأمل في هذه العبارة واجعلها في بالك. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ومن أفطر أياما، تخيل ليس الشهر بأكمله، أيام فقط، قال: من أفطر أياما من رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني. زاني، زاني تدل على أن هذا الرجل من ديدنه الزنا والوقوع في المحارم، شر من الزاني ومن مدمن الخمر، ليس شارب الخمر بل مدمن، مدمن خمر. يعني لأن الناس في هذه الأزمان لو قيل لهم: أي الناس شر طبقة عندكم؟ من أفطر 5 أيام من رمضان أم الذي مدمن على الخمور؟ لا كانت الأيدي صوبت إلى مدمن الخمر أنه شر الناس طبقة. لا يا عبد الله، بل والله لمن شرب الخمر فترات عديدة ذنبه أهون عند الله من أن يترك فريضة. القاعدة عند العلماء أن التهاون وترك الفرائض أعظم عند الله من فعل المحارم، وهذا ليس ذكر هذه القاعدة لكن اعلم ذلك، وهذا من هذا الباب. فمن تناول أفطر أياما من رمضان من غير عذر فذنبه ووزره عند الله شر من الزاني ومن مدمن الخمر. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة المبين للعقوبة الصارمة التي أعدها الله في حق من كان هذا حاله، من ذلك ما رواه الإمام الحاكم في مستدركه وهكذا ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فقال لي انطلق، قال فانطلقت فأتيا بي إلى جبل وعر فقال لي اصعد، فقلت إني لا أطيقه، قال لا عليك إنا سنسهله لك، قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل أي في وسط الجبل، قال فإذا أنا بصراخ أو صياح أو بأصوات، فقلت ما هذه الأصوات؟ فقيل لي هذا عواء أهل النار، حالهم العياذ بالله كالكلاب تعوي من شدة الألم الذي يصلونه يوم القيامة. قيل لي هذا عواء أهل النار، قال فانطلقت فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، معلقين بالعراقيب أي قد قلبوا رأسا على عقب، معلقين بعراقيبهم مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دما، فقلت من هؤلاء؟ قالوا لي هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل تحلة صومهم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، لكن يهمنا هنا ذكر فائدتين. أولاها ذنب هؤلاء أنهم قوم صاموا، لكن ما الذي فعلوا؟ فعلوا أمر عظيم، وهم أنهم قد أفطروا قبل وقت الإفطار، أفطروا قبل وقت الإفطار، يفطرون قبل تحلة صومهم، بقي على الغروب ربع ساعة أو نصف ساعة أو ساعة أو دون ذلك، فإذ بهم يستعجلون الفطر، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يتأمل المسلم ويتقي الله سبحانه وتعالى في وقت الإفطار، كما أنه لا تأخير فإن ذلك من تشبه باليهود والنصارى، كذلك لا تقديم، وإنما يا عبد الله عليك أنك تأخذ بالأذان الشرعي. والحمد لله المغرب يعرف بغروب الشمس، بغروب الشمس أي بقرص الشمس، والحمد لله غالب الآذان هذه الأزمان تعتمد على هذه الرؤية، فهذه الرؤية الذي أنت يا عبد الله ملزم بها. أما التقديم فهذه عقوبته عظيمة، وأما التأخير فهذه كذلك مغبته جريمة. والفائدة الثانية من هذا الحديث وهي الذي نريدها، إذا كان هؤلاء صاموا، صلى الفجر بعد قبل ذلك تسحر وصلى الفجر على صوم، الظهر على صوم والعصر على صوم، لربما قبيل المغرب أفطر ومع ذلك عذب، فما ظنك يا عبد الله بالذي ما صام كيف ذنبه؟ كيف عقوبته؟ كيف سيكون التنكيل به أعظم وأشد؟ إذا كان هؤلاء صاموا لكنهم استعجلوا في سويعات، قلبوا وعقبوا ماذا؟ وعلقوا على عراقيبهم وقطعت أجداقهم حتى سال الدم، ولا زال العذاب واقع بهم منذ أن يلدوا إلى لحودهم حتى تقوم الساعة، إلا أن يتغمدهم الله برحمته. هذا حالهم، فحال من أفطر قبل السويعات من ساعة الإفطار، فما ظنك بالذي ما صام؟ يذهب هذه الأيام إن كان في بحره أخذ الفطور معه، ليس فطور الشمس، لا فطور الإفطار، في الساعة 9 في عرض البحر يفطر، أو ذاك مزارع في أرض زراعية لا أحد يراه لربما يتوارى عن الأنظار ويفطر، أو ذاك في بيته خلف الكواليس أو تحت الدهاليز ويتخبى ويستخف عن أعين الناس ثم يأكل ما لذ وطاب، هؤلاء ماذا، ما حكمهم، ما عقوبتهم؟ إذا كان الذي أفطر قبل رمضان قبل الإفطار بساعات عوقب، فهؤلاء إخواني في الله أشد عقوبة. ولهذا يا عبد الله لا تستهين بأمر الصوم، فالأمر واجب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومما يذكر إخواني في الله في مسألة الصيام، ونحن في هذه الدروس نتكلم عن شرعية الصيام، أن نبين أن الصيام من باب المراعاة التي راعاها الشرع للحالة النفسية وللنفوس البشرية، فإن الله راعى في الصوم أن يكون بتدرج، أن يكون بتدرج. فكانت مرحلة الصيام تقوم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في فرضية الصيام لم يفرض عليهم سوى يوما واحدا، ألا وهو عاشوراء. هذا أول فرضية الصيام، كان عاشوراء، ما كان يعرف رمضان. وقال العلماء كان ذلك لسنة واحدة، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة أن الله أن رسول الله أمر بصيام عاشوراء. ثم جاء بعد ذلك شرعية الصيام، صيام رمضان. لكن المرحلة الثانية كان الناس فيها بالخيار، معنى الخيار أي أنت مخير بين أن تصوم وبين أن تطعم، لا مشاحة، لا تشديد في مسألة الصيام، الأمر متاح للجميع. إن أحببت وأن تصوموا خيرا لكم، وإن أحببت أن تطعم أطعم. هذه المرحلة الثانية كما جاء ذلك أيضا في الصحيح. المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأخيرة أن الله عز وجل أمر الجميع بالصوم، أمر الجميع بالصوم. وأما الإطعام فإنما يترك لحالة خاصة من أهل الأعذار، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكانت هذه الآية ناسخة لما قبلها من الآيات القاضية على أن المسلم ملزم بصيام رمضان. فهذه مراحل الصيام الذي مر عليه بها رمضان. كهذا ما يتحاذل المراحل إن ذكرت تذكر حول المراحل في فرضية الصوم، وهناك مراحل أخرى حول كيفية الصوم. الصوم لما فرض على الناس من حيث الكيفية كانت له كيفية مغايرة ليست على هذه الطبيعة. كيف كان الصوم في العهد الأول؟ الصوم كما جاء ذلك في السنن عند أبي داود والترمذي وقد صح ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كانت هيئته أن الناس إذا دخل وقت المغرب فأفطر الناس فيأكلون ويشربون ما شاءوا، إما أن يأتي وقت السحور وإما أن يتغشاهم النوم، فإذا نام أحدهم معناه أن فطره قد انقطع، فطره قد انقطع، فلا يتناول شيئا بعد نومه، ولو قام بعد المغرب بساعات يكفيك. هذا كان شرع من الشرائع التي وجدت في الشريعة الإسلامية. وهذا الحديث قصة صارت لصحابي جليل اسمه قيس بن صرمة أو الصرمة بن قيس على قلاء بين في ضبط اسمه. هذا الصحابي قيس صام ثم دخل على أهله وعلى امرأته أراد طعاما حتى يفطر عليه، فذهبت امرأته لكي تجلب له طعاما، وكان هذا الصحابي في يومه قد عمل وذلك دلالة على تعبه. فبينما هو ينتظر الطعام إذ تغشاه النوم فنام وما أكل شيئا. فلما دخلت امرأته عليه رأته نائم فقالت خيبة لك، خيبة لك، أي خلاص إذن ما تتناول شيء، لأن هذه الشريعة إذا نام ما يأكل شيء بعد ذلك. فقام وأكمل، انظر في النهار صائم ودخل المغرب ما أكل شيء إلا أنه نام، إذن يلزمه الصوم، فصام إلى اليوم الثاني فما استطاع، حتى إذا انتصف النهار في ذاك اليوم غشي عليه وأغمي عليه من شدة التعب والجوع الذي أصابه. فأخبر نبينا بذلك، فحينها أنزل ربنا جل وعلا قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقال الصحابة ففرحنا بهذه الآية فرحا شديدا، ففرحنا بهذه الآية فرحا شديدا، أي أن الله أعطاهم مدة ومهلة من المغاب إلى وقت الفجر يأكلون ما شاءوا فيها ولو كان في ذلك فيه منامهم في وقت ماذا؟ في وقت المغاب أو بعد المغاب. هذه إخواني في الله ما يتعلق بأمر الصيام من حيث أحوال الكيفية وأحوال الفرضية. ما يتعلق بأمر الصوم أخواني في الله من مسائل كذلك ما يتعلق بأحوال الأكل والشرب في نهار رمضان. الأكل والشارب في نهار رمضان له صور، إما أن يكون متعمد، فمن تعمد أن يأكل وأن يشرب في نهار رمضان فصومه فسد وصومه قد بطل، وهذا بالإجماع ولدلالة الكتاب والسنة على ذلك. لكن ينظر هل له عذر أم ليس له عذر، فإن كان له عذر فهو معذور، مثل رجل في نهار رمضان أراد أن يتناول دواء، فماذا يقال؟ يقال لا بالعكس اشرب. يقول أنا متعمد سأشرب الدواء، نقول نعم وهذه رخصة، اشرب الدواء وأنت متعمد، إذا كان ما يسعفك أن تؤخر العلاج ولا بد أن تتناوله في وقته في وقت النهار فتناول هذا الدواء. فإذا شرب الدواء هل يكمل صومه؟ لا، صومه قد فسد بالإجماع، إذن عليه القضاء. إذن هنا صومه فسد بالإجماع، لكن هل هو آثم؟ ليس بآثم لأن له عذر. الصورة الثانية إذا أفطر متعمدا في نهار رمضان وليس له عذر فصومه فسد وهو آثم، وقد مر ذلك معنا. الصورة الثانية من حق في حق من أكل أو شرب في نهار رمضان من كان ناسي، هذا قد يقع لبعض الناس وخاصة في أوائل الصيام أن يعتريه النسيان فيشرب ماء أو يأكل لقمة وهو ناسي فيتذكر، ما حكم ذلك؟ هذا لا حرج عليه، ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، سقي من الله وطعم من الله في حق الناس في حق الناس. لكن هنا ينبه على أمرين اثنين، الأمر الأول أن من رآه من الصائمين عليهم أن ينبهوه. بعض الناس أنت في بيتك تجد العجوز، تجد الجد أو الأب أو الأم تقوم وتشرب وأنت تعرف في قرارة نفسك أن هؤلاء ما فعلوا ذلك إلا نسيانا، تعرف ذلك، فهل تقول أتركهم يشربوا ويتمتعوا وهذه سقيا من الله؟ لا، لا تتركهم، نبههم، إذا رأيتم فعلوا ذلك ذكرهم بأن هذا صوم وأنتم قد نسيتم، لقول نبينا قال إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني، فحق الناس أن يذكر. والأمر الثاني أن الناس إذا تذكر ينبغي أن يقلع فورا، أنت تشرب ماء لربما قارورة كاملة تشرب فذكرت بأمر الصوم، فإذا ما تفعل عليك أن تقلع ولو بقي القليل ولا تستمر، إن استمررت بعد الذكرى فأنت مفطر. هذا التنبيه ينبغي أن ينبه عليه. الأمر الثالث كذلك من حق الأكل والشارب في نهار رمضان أنه يكون ماذا؟ أن يكون مخطئاً أو مكرهاً، فإن كان أكله عن طريق الخطأ وعن طريق الإكراه فهذا لا شيء عليه، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يقع هذا خطأ أن يدخل إلى حلقك ما لا تريد أن يدخل، حشرات، ذباب، غبار، أكل، شيء وأنت ما تريد وقع عليك خطأ فهذا لا يضرك. أو كذلك مكره، ابتليت بمن أدخل الطعام إلى جوفك غصبا فهذا كذلك لا يضرك، قال صلوات ربي وسلامه عليه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهكذا إخواني في الله رمضان والصيام له حكم عظيمة، وقد مر في درس أمس في درس العصر عند أخينا أبي معاذ حفظه الله تعالى ذكر الأحكام الكثيرة التي ذكرها العلماء في العلل المستفادة من رمضان، ومما يستفاد من رمضان أنها قربة يا عبد الله تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فإن العبد كلما ازداد في العبودية لله كلما ازداد قربا إلى ربه ومولاه جل في علاه. وكذلك من الحكم أن لها حكم اجتماعية، ومن أعظم حكم الصيام الاجتماعية في رمضان خاصة أنها تعطي للمسلمين قوة تظهر للقاصي والداني ولأعداء الدين مدى قوة المسلمين وذلك باتحادهم. ولهذا تلاحظ أن الإسلام وشرائع الدين تكثر من العبادات ماذا؟ الجماعية، الجماعية، تجد الصلوات صلاة الجماعة تؤدى جماعة، الجمعة جماعة، الاستسقاء جماعة، الكسوف جماعة، تجد أن الشرع ماذا يشير إلى ضرورة الاجتماع. وهكذا قس في باقي الفرائض، الحج يؤدى جماعة، رمضان يؤدى جماعة، وهذا لحكمة حتى يظهر المسلمين أمام الناس بأنهم قوة واحدة متحدة. وأيضا كذلك من الحكم أن الأغنياء يستشعرون بما عليهم الفقراء من ضعف ومن جوع، حتى قال بعض السلف عندما سئل عن الحكمة من الصوم قال حتى يذوق الغني طعم الجوع، حتى يذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الفقير، فلا ينسى الفقير. وهكذا من الحكم الاعتياد على الخشونة، الخشونة في العيش، لا يكون المسلم في كل سنواته ترف مترف يعيش على البذخ على الطعام والشراب، لا، المسلم يحتاج إلى أن يربي رجال. فإما إذا ما أراد هؤلاء المسلمون أن يتعودوا ويربوا أنفسهم، فتأتي الشريعة تتدخل في تربية الناس على الخشونة، ومن ذلك رمضان تصوم 14 ساعة كهذه الأيام أو 13 ساعة، تجعل من بعد الفجر إلى الغروب، وهذا ما يمكن للكافر أن يصوم. الكافر لربما، وهذا قد حدثنا، الكفار في هذه الأزمان إذا رأوا المسلمين يصومون في بلاد الغرب وفي بلاد الكفر يصومون يحرصون على الصيام، الكافر ينبهر إلى قوة هذه الصلابة، إيش هذا؟ نحن ما تفطر؟ يقول أبدا ما نفطر. يذهب الطلاب إلى الكليات، المبتعثين في الخارج إلى الكليات وإلى المحاضرات وهم على صوم، تمر عليهم الساعات، بل بعضهم في بعض البلدان تمر في بعض الولايات في هذه الأزمان في بعض الدول بلغ عدد ساعات الصيام 16 ساعة، وبعض المسلمين ولله الحمد محافظين وصارمين في أمر الصيام. ينبهر الغرب، إيش هذا الشدة؟ إيش هذا القوة والصلابة؟ الدين يربي على الخشونة، على اعتياد الجوع، على المخمصة، على ترك الشراب، على الظمأ، وهذه تربية إسلامية عجيمة عظيمة. وهكذا يا عبد الله كذلك من فضائل الصوم الصحة، تربية المسلم وتربية الأجساد على الصحة البدنية. وهناك حديث وهو حديث صوموا تصحوا، وهذا الحديث وإن كان مشهور ومعناه صحيح لكن إسناده ضعيف. فقد ذكر العراقي رحمه الله تعالى في كتاب تخريج إحياء علوم الدين أن هذا الحديث جاء عن أبي هريرة، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وكذلك رواه ابن عدي عن ابن عباس وفي إسناده نهشل، وهو نهشل متروك كذاب، فالحديث ما صح إسنادا لكن صح معنى. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الطب النبوي أو في زاد المعاد، ذكر الفوائد الكثيرة المستفادة. فإن الجسم في طيلة السنة عنده من السموم والدهون المتراكمة ما إن يأتي رمضان حتى يصفي الجسم من هذه السموم، وهذا من باب الحمية. فالشاهد إخواني في الله، فرمضان إخواني في الله مما يستفاد من هذا الشهر المفضل أن نتعود على الصيام، وكما قلنا وليس بالضرورة أنك تعتاد على هذا الشهر، بل اجعل هذا الشهر مدرسة تربي نفسك على الصيام، حتى إذا خرج رمضان اعتدت على أن تصوم سائر الأيام. ومن هنا جاءت النكتة في قول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وكأن هذا الحديث هو ماذا؟ دلالة وبرهان على أن المسلم قد استفاد مما استفاده من رمضان الاعتياد على الصيام، فكان التطبيق والبرهان في أول فرصة وهو في شوال، أنك تصوم ستة أيام حتى ماذا؟ تبدأ يا عبد الله بمرحلة الصيام طيلة العام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.